زاد للإعلام تقدم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وكتاب الله هو كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة المسلمون إذا استعرضنا تاريخ المسلمين في الماضي وجدنا أن أكبر نكبة نكب بها العالم الإسلامي لم تكن في غزو التتار ولا في غزو الصليبيين ولا في الاستعمار وإنما كان أيها الإخوة شيء أدخله أعداء الإسلام على فكر المسلمين فسبب في تحطيم العقيدة وانحرافها عن مسارها الصحيح في أذهان المسلمين. وباختصار أيها الإخوة لقد كان هذا الشيء الذي دخل على المسلمين هو علم الكلام والفلسفة الفلسفة التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أولها فلس وآخرها سفه. فلسفة أولها فلس وآخرها سفه. كانت هذه أيها الإخوة مما ساهم مساهمة كبيرة في انحراف عقيدة المسلمين في تصورهم للقرآن ولربه جل وعلا ولأسمائه وصفاته. ولا شك أن القرآن من صفات الله جل وعلا إذ هو كلامه عز وجل. ونقطة أخرى أيها الإخوة وهي أن الله عز وجل قد قيض لهذا الدين مجددين وعلماء قاموا في حقب من الزمن كاد الدين فيها أن يذهب وكاد شر الله عز وجل أن يضمحل ويمحي فجدد الله بهم ما ذهب من دينه وأحيى الله بهم ما اضمحل من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال قد هدوه بإذن الله جل وعلا. والذي يجمع هذين الأمرين اللذين ذكرتهما أيها الإخوة في بداية الكلام هو حادثة جرت لإمام جليل من أئمة المسلمين هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وأسكنه فتيح جناته. هذا الإمام أيها الإخوة لا يكاد يعرف في عقول أبناء المسلمين إلا على أنه فقيه من الفقهاء وأحد الأئمة الأربعة المشهورين المتبوعين. ولكن مسألة هذا الإمام أيها الإخوة أعظم من ذلك بكثير وقصته يجب أن يتدارسها أبناء المسلمين ويعوها وعيا جيدا لما فيها من الدروس والعبر والعظات التي إذا استدللنا بها ورأيناها وتمعنا فيها لوجدنا معنى التربية القرآنية النبوية الصحيحة في نفوس أفراد هذه الأمة. فإن هذا الإمام الجليل أيها الإخوة كان من صباه حريصا على طلب العلم حتى أن أمه كانت تحبسه في البيت قليلا وتقول له تمهل يا بني حتى يطلع ضوء الصباح وحتى يستيقظ العلماء. فقد كان يبكر بالذهاب وكان من أمانته أن أفراد جيوش المسلمين إذا كانوا في بلاد الأعداء وبعثوا برسائل إلى أهليهم ونسائهم كان الإمام أحمد وهو صغير محل الثقة والأمانة. فكانت النساء يأتمنه على قراءة رسائل أزواجهم وأبنائهم الذين ذهبوا إلى الجهاد ويكلفنه بالرد عليها. فكان الإمام أحمد إذا قرأ الرسالة وفيها شيء من الفساد أو الإفساد أو الكلام الضار تعداه ولم يقله للنساء حتى يجنب الفتنة. وكذلك عند كتابة الرسائل كان لا يكتب شيئا فيه أذى ولا إفساد. وقد حدثت في عهد الإمام أحمد أيها الإخوة بسبب دخول الفلسفة وعلم الكلام جريمة عظيمة. تتمثل هذه الجريمة أيها الإخوة في حمل بعض خلفاء الدولة العباسية للمسلمين من علمائهم وعوامهم على اعتقاد عقيدة فاسدة، وهي أنهم يريدون أن يقول العامة أن كلام الله مخلوق، والعقيدة الصحيحة في كلام الله أنه منزل من عند الله جل وعلا، وهو صفة من صفاته، ويستحيل أيها الإخوة استحالة تامة أن تكون صفة من صفات الله مخلوقة. فأشاعوا هذا الأمر، وتمثلت هذه القضية في مراحل أربعة ابتدأت في عهد المأمون واستمرت بعده بثلاثة خلفاء. فكانت المرحلة الأولى حرمان العلماء من وظائف الدولة وعدم قبول شهاداتهم في القضاء إلا إذا اعترفوا وأقروا بأن القرآن مخلوق. والمرحلة الثانية حرمان المخالفين من معطيات الدولة من الذين يتولون التعليم ويتصدون للفتوى. قال عفان بن مسلم أحد كبار علماء المسلمين، قال لي إسحاق والي بغداد المكلف من قبل المأمون بأن يحمل العلماء على القول بخلق القرآن، قال لي إن أمير المؤمنين أمر إن لم تجبه أن يقطع عنك ما يجري عليك، وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن أيضا. فقلت له، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فسكت عني إسحاق. المرحلة الثالثة وفيها اشتدت المحنة ضرارة، إذ جعل عقاب المخالفين والمعارضين الضرب بالسياط والإسار بالأغلال والطرح بزنزانات السجن ثم إرسالهم إلى مقر الخلافة مخفورين. والمرحلة الرابعة بلغ العقاب فيها أوجه، وهو الإعدام بقطع الرؤوس عن الهامات. وأمر بتنفيذ هذا العقاب من قبل المأمون، وأرسل إلى واليه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بكتاب جاء فيه فاضرب عنقه بالسيف وأرسل رأسه إلى أمير المؤمنين. وسارع حاكم بغداد بالطاعة، فاجتمع كبار علماء بغداد وكان من جملتهم إمامنا أحمد بن حنبل لمناقشتهم. وجرى الامتحان وكانت الأجوبة متفاوتة بالصراحة والجرأة، فمنهم الموفق بين رأيه ورأي الخليفة، ومنهم المتعود الذي تأول بكلامه، ومنهم الآخذ بقاعدة الدقية. ولكن أربعة ربط الله على قلوبهم فثبتهم ورضوا بحكم الله وقضوا به، فأعلنوا رأي الإسلام كما يعتقدونه في هذه الذكرى، متحملين في هذا السبيل كل مشقة. وهم إمامنا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وعبيد الله القواريري وسجادة، رجع الأخيران عن الثبات على قولهما بفعل التعذيب، وبقي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأخذوا مصفدين في الأغلال إلى مقر الخلافة. ولما قيل للإمام أحمد ارجع عن قولك، قال إذا أجاب العالم بالتقية والجاهل يجهل فمتى تتبين الحقيقة. هذه عبارة جليلة عظيمة أيها الإخوة، إذا أجاب العالم بالتقية، يعني حور في كلامه واستعمل التقية، والجاهل يجهل، الجاهل يجهل فمتى تتبين الحقيقة. إذا كان العلماء المفترض فيهم أن يتكلموا ويبينوا للناس سكتوا عن بيان الحق أو استعملوا التورية والتأويل، فمتى تتبين الحقيقة للناس. فأخذ هذين الرجلين على الإبل موثقين بالأغلال ليواجهوا المأمون في طرسوس، وقد وقع في الطريق ما حدث فيه المؤرخون الثقات. لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرته، يقول القائد أبو جعفر الأنباري، فعبرت الفرات فإذا هو جالس، يعني الإمام أحمد، فسلمت عليه، فقال أحمد يا أبا جعفر تعنيت، فقلت ليس في هذا عناء، وقلت له أنت اليوم رأس والناس يعتقدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله، يعني كثيرون، وإن أنت لم تجب لينتمعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك يموت ولا بد من الموت. وفي رواية أخرى لما كان ببلاد الرحبة جاءهما رجل من الأعراب للإمام أحمد بن حنبل ورفيقه من عباد الأعراب يقال له جابر بن عامر، فسلم على الإمام أحمد وقال: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه. فيجيب يعني يقول بقوله، فتحمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عما يدعونني إليه. فلما اقترب من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة، جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام أحمد، يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل، وأنه يقسم بقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. يقول صالح بن أحمد بن حنبل: فصار أبي ومحمد بن نوح إلى قرطوس، وجاء معي المأمون، فردوا في أقيادهما إلى الرقة، وأخرجا من الرقة في سفينة مع قوم المحبسين. فلما صار في عالة وهي بلد، توفي محمد بن نوح، وتقدم أبي فصلى عليه. فبقي أيها الأخوة الإمام أحمد بن حنبل لوحده، ومات محمد بن نوح وكان شابا صغيرا. يقول عنه الإمام أحمد: فلم أرى على قلة علمه وصغر سنه من هو أتقى لله. لم يكن كبيرا، كان شابا صغيرا، ولم يكن عالما كبيرا، ولكن كان قليل العلم، وإنما في قلبه إيمان وقر في صدره فثبته الله به، فتوفي على الحق، ودفنه الإمام أحمد في الطريق وصلى عليه. وبقي الإمام أحمد على رأيه، لم يبدل ولم يغير. ودخل عم الإمام أحمد عليه فقال له: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد عذرت فيما بينك وبين الله، وبقيت أنت في الحبس والضيق. فقال أبو عبد الله لعمه: يا عمي، إذا أجاب العالم ثقية والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ فقال: فأمسكت عنه. ثم قال: جعل عمه يورد عليه أحاديث الرخص، يقول له: أنت ستقتل، ومن يبقى للمسلمين غيرك، أجبهم إلى ما أنت فيه، واجعل المسلمين ينتفعوا بعلمك. فقال: قال الإمام أحمد: كيف تصنعون بحديث خباب؟ حديث خباب معروف أيها الإخوة، الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متوسدا الكعبة، فقال: يا رسول الله، أصابنا ما أصابنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به، فيوضع المنشار في مفرق رأسه، ثم يدعى إلى ترك قوله، فإذا لم يجب نشر بالمنشار حتى وقع نصفاه. يقول إمام أحمد: ماذا تفعلون بهذا الحديث؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي: لا تقل الحق وقل ما يريد كفار قريش، أم أنه قال لهم: اثبتوا حتى لو متم على ذلك الحق؟ ثم قال: لست أبالي بالحبس، وما هو إلا ومنزلي واحد، الحبس ومنزلي شيء واحد، ولا أخاف فتنة السيف، وإنما أخاف فتنة الصوت. يعني قال: لو أنا قتلت بالسيف انتهت القضية، ولكن إذا ضربت بالصوت وعذبت أخاف أن أرجع عن قولي، وأخاف أن لا أصبر. فسمعه بعض أهل السجن، كان مع الإمام أحمد ناس من النصوص وقطاع الطرق مسجونون في نفس السجن، فسمعوه وهو يقول ذلك، فقالوا له: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. يعني سوطان فيغمى عليك من شدة الضرب، ثم لا تدري أين يقع الباقي. هل جزع الإمام أحمد؟ لا أيها الإخوة، وإنما قال الراوي: فلما سمع ذلك سري عنه، انبسط من هذه القضية، لأنه بعد السوطين، إذا تحمل السوطين فإنه بعد ذلك سيغمى عليه، ولن تكون عنده فرصة للتراجع. لصوص ذلك الزمان أيها الإخوة كانوا أفضل من لصوصنا. يقول الإمام أحمد: تعلمت الصبر من لص في السجن، كان يقول لي: يا أحمد، أنا أصبر على الطرق وأنا على الباطل، أفلا تصبر عليه وأنت على الحق؟ لص أيها الإخوة حرام يقول الإمام أحمد، يقول له: أنا أصبر على الطرق وأنا على الباطل، أفلا تصبر عليه وأنت على الحق؟ لقد كان سراق ذلك الزمان أفضل من بعض الشرفاء في هذا العصر. ثم أن الإمام أحمد أيها الأخوة وجه إلى المعتصم فحمل، ثم أدخل على إسحاق فقال يا أحمد إنها والله نفسك، يعني حافظ عليها، وإن المعتصم قد حلف ألا يقتلك بالسيف وأن يضربك ضربا بعد ضرب وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. فقال الإمام أحمد حملت إلى الشط وأخرجت من الزورق فجعلت على دابة والأقياد علي وما معي أحد يمسكني على الدابة، فجعلت أكاد أخر على وجهي من ثقل الأقياد حتى انتهى بي إلى الباب، فدخلت ثم عرج بي إلى حجرة فصرت في بيت فيها وغلق علي الباب وأقعد عليه رجل يعني حارس، وذلك في جوف الليل وليس في البيت سراج، الدنيا مظلمة، فاحتجت إلى الضوء فمددت يدي أطلب شيئا فإذا أنا بطست فيه ماء، فتهيأت للصلاة فقمت أصلي. في ذلك الوقت أيها الأخوة في الأذيع الأخير من الليل لما وجد الإمام أحمد مس الماء ماذا فعل؟ هل غسل وجهه واستراح ونام؟ كلا أيها الأخوة، توضأ وقام ليصلي حتى يثبته الله بقيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فلما أصبحت جاءني الرسول فأخذ بيدي فأدخلني الدار فإذا هو المعتصم جالس وابن أبي دؤاد، وهذا أيها الأخوة أحمد بن أبي دؤاد كان من رؤوس الفتنة من أعيان المعتزلة وقوادهم، هو الذي زين للمأمون وللخلفاء من بعده أن يقولوا بهذا القول خلق القرآن وأن يحملوا الناس عليه، والدار غاصة بأهلها. فلما دنوت منه سلمت فقال أدن، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال لي اجلس وقد أثقلتني الأقياد. فلما مكثت هنيهة قلت تأذن لي في الكلام؟ فقال تكلم. فقلت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت إن جدك العباس يحكي أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال له هل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس إلى القول بخلق القرآن؟ ما دعاهم إلا إلى هذه الأمور، فلماذا تأتي بشيء جديد لم يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ ثم أن الإمام أيها الإخوة قال فما زالوا يكلمونه وجعل صوتي يعلو على أصواتهم، فقال لي إنسان منهم قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أفيكون محدثا إلا وهو مخلوق؟ فقلت له قال الله تعالى صاد والقرآن بالذكر، فالذكر هو القرآن بالألف واللام الذكر، أما ذكر فهو فرد من أفراد القرآن الذي كان يتجدد نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بعد آية وسورة بعد سورة. وقال لي قائل منهم ما تقول في القرآن؟ فسكت. فقال المعتصم أجبه، فقلت قال إمام أحمد كذلك الرجل ما تقول في العلم؟ ما تقول في علم الله؟ فسكت الرجل، لأنه لو قال علم الله مخلوق فقد كفر. فقال الإمام أحمد القرآن من علم الله، أليس كذلك؟ القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله، فكذلك من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله. فصار هؤلاء أيها الإخوة يؤلبون الخليفة عليه فيقولون له كفرك وكفرنا. فقال المناظر، يقول إمام أحمد أحد المناظرين كان الله ولا قرآن، يعني كان الله من أول وما كان معه القرآن. فقال له الإمام أحمد كان الله ولا علم؟ هل كان الله عز وجل لما كان غير عالم كان بغير علم؟ فسكت الرجل وأحن. قال وجعلوا يتكلمون من ها هنا وها هنا، فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول به. فقال ابن أبي دؤاد ذلك رجل المنحرف وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا، أنت ما عندك إلا قرآن وسنة؟ فقلت وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ إجابة سديدة أيها الأخوة، هل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ فلما قارب الزوال قال لهم الخليفة قوموا فقاموا وهكذا انتصر عليهم الإمام بذكره وقوة حجته. ثم أرسل إليه رجلان ليناظرانه 4 أيام، وكان يقرب إلى الإمام أحمد الطعام في كل يوم، فكان يعرض على الطعام ويصوم، ويقول عندما يقدم إليه الإفطار: لا أفك صومي. ثم أن الإمام أحمد أحس أنه سيعذب عذابا شديدا، قال: فأخرجت تكة من سراويلي، كانت السراويل في تلك الأيام فيها حبال، قال: فأخرجت حبلا من الحبال فشددت به الأقياس التي هو مقيد بها، أحملها إذا توجهت إليه. فقلت لبعض من كان معي: أريد خيطا، فأحضره فشددت به أقيادي، وأعدت التكة إلى السراويل، ولبستها كراهية أن يحدث شيء من أمري فأتعرى، يعني كراهية أن يضرب، وفي أثناء الضرب تنحل السراويل فتنكشف عورته. فلما كان اليوم الثالث أدخلت على المعتصم والقوم حضور، فجعلت أدخل من دار إلى دار، وقوم معهم السياط وغير ذلك من الزي والسلاح، فعادوا إلى مناظرتهم الأولى، فدار بيننا كلام كثير، حتى إذا كان الوقت الذي يخلو فيه الخليفة بالإمام أحمد أخرجه، ثم كلمه وقال له: ارجع فإني عليك مشكل. فرفض الإمام أحمد، ثم قال: ويحك يا أحمد، إني والله أشفيق عليك، وإني أشفق عليك مثل شفقتي على هارون ابني، فأدبني. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ضجر الخليفة وطال المجلس قال: عليك لعنة الله، لقد كنت طمعت فيك، خذوه فخلعوه ثيابه، ثم اسحبوه فأخذت فسحبت. ثم قال: العقابين والسواق. وكان العقابان أيها الإخوة خشبتان يمد بينهما الرجل الذي يراد ضربه وجلده حتى يحكم الضرب فيه من غير أن يستطيع الحركة، فديا بالعقابين والسواق. ثم صرت بين العقابين وشدت يدي، وديا بكرسي فوضع لي، والناس أجمعون بقيام. فقال لي أحد الناس وكان مشرفا على أحمد، قال له: خذ بأحد الخشبتين، خذ بأحد الخشبتين حتى لا تنخلع يديك. قال: فلم أفهم كلامه، فتخلعت يدي بما شدت ولم أمسك أحد من الخشبتين. قال ولده صالح ولد الإمام أحمد: ولم يزل أبي رحمه الله يتوجع من هاتين اليدين من الرسل إلى أن توفي، لازمه الألم حتى توفي. ثم قال المعتصم للجلادين: تقدموا. فنظر إلى السياط فقال: أوتوا بغيرها، أوتوا بسياط أقوى من هذه السياط. ثم قال: تقدموا. فقال لأحدهم: أوجع. قال له: أضرب. فلما ضرب الجلاد قال له: شد يدك، قطع الله يدك. قال الخليفة يقول: شد يدك على الإمام أحمد، قطع الله يدك. قال الإمام. ثم قال المعتصم: حتى جاء وهم محدقون بي، فقال: ويحك يا أحمد، تقتل نفسك، ويحك، أجبني، أطلق عنك بيدي. فجعل بعضهم يقول لي: ويحك، إمامك على رأسك. ثم جعل عدي وهو أحد جلادي المعتصم ينخس بقائم سيفه ويقول: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ الذين لا يعرفون ما يفعل الإمام في النفوس أيها الإخوة، الذين لا يعرفون ما يفعل الإمام في النفوس، وأنه يثبت الشخص، وأن الواحد يغلق أمة بأكملها إذا كان على الحق وهم على الباطل، يستعجبون وينكرون مثل هذه الأشياء. والجلادون الذين يتناوبون على ضربه لا يستطيعون أن يحركوه عن اعتقاده قيد الملة. وهنا تشتد القلوب حماقة وغلظة، وأيدي الجلادين قوة، حتى أعلن المعتصم من يقتله. فجاء الجلاد أبو الدين فقال: أنا. قال المعتصم: بكم تقتله؟ قال: ب15 أو 20. فقال: اضربه، شد يدك، قطع الله يدك، يعني اضربه بالصوت. تخلى المعتصم، إنما أراد بهذا الكلام أن يرهب الإمام أحمد وأن يخوفه. قال الإمام أحمد: لما ضرب فذهب عقلي وما عقلت، يعني ما رجع إلي عقلي إلا وأنا في حجرة مطلق القيد. فقال إنسان ممن حضر: إنا كفيناك على وجهك بعد الضرب، وطرحنا على ظهرك بارية، يعني حصيرة، ودسناك بأرجلنا. قال الإمام أحمد: ما شعرت بذلك. نقول لهم: ما شعرت بذلك. فجاءوني بسويق فقالوا لي: اشرب وتقيا. قلت: لا أفطر. فنوضي بصلاة الظهر فصلينا الظهر جماعة. فقال ابن سماعة، واحد من كان لديه علم، قال الإمام أحمد:
إنك صليت الظهر والدم يسيل من فرجك والدم ينقض الوضوء. قال فقلت له صلى عمر وجرحه يتعب دما. لما صعد عمر أيها الإخوة وصار جرحه يتعب دما أكمل الصلاة. هذا هو حكم المطعون الذي تسيل الدماء منه بغير توقف، يصلي على حاله، يتوضأ ويصلي على حاله. هذه أيها الإخوة جزء من المحنة، وسنكمل لكم الجزء الآخر في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم. ما لم يتعهد المعتصم أن انتهى أيها الإخوة حتى جاء عهد الوافد، وهنا استعمل الوافد مع الإمام أحمد طريقة جديدة من طرق التعذيب، إنها لم تكن ضربا لا بالسياط ولا بالعصي ولا سجنا، وإنما قال له قولا جائرا، قال لا تجمعن إليك أحدا ولا تساكنني في بلد أنا فيه، يعني بلغة العصر فرض عليه الإقامة الجبرية. قال له لا تذهب إلى مسجد ولا تحضر جمعة ولا تحضر جماعة، وممنوع أن تجالس الناس، وممنوع أن تقيم حلقات العلم. فرض عليه إقامة في بيته لا يخرج من بيته حتى يزداد ألمه النفسي بعد أن استوى وبعد أن اكتمل ألمه الجسدي. فأقام الإمام أحمد في داره لا يخرج إلى صلاة ولا يشهد جنازة ولا يلقي درسا حتى مات الوافد. وبموت الوافد أيها الإخوة انتهت فتنة خلق القرآن، ورزق الله المسلمين بخليفة يقال له المتوكل. رجع إلى قول أهل السنة والجماعة في أن القرآن منزل غير مخلوق، وأنهى الفتنة، وعاد الإمام أحمد إلى ما كان عليه. وهنا أيها الإخوة يبرز موقف جليل للإمام أحمد، ماذا فعل بالذين عذبوه؟ وماذا فعل بالذين ضربوه؟ هل قال للسلطان الخليفة أن عذبهم على ما كان منهم عليه؟ لم يقل ذلك أيها الإخوة.